الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي مجموعة من المسائل في صفة صلاة الجنازة، ومن المسائل التي مرت معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من صفة الصلاة والأدعية المأثورة في الدعاء على الميت، وعلمنا أنه يقدم في هذا المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فمن يذكر لنا شيئا من المأثور؟ من يذكر لنا شيئا من المأثور؟ تفضل. جزاك الله خير. وها ما حال هذا الحديث؟ رجح الحفاظ فيه الإرسال، حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أبو حاتم بالعلل، وبعض جمله كما قلنا صحيح. ومن المسائل أنه قبل أن يسلم يسكت سكتة خفيفة، ثبت من حديث من؟ محمد. ثبت من حديث من؟ قبل التسليم يسكت سكتة خفيفة ثم يسلم التكبيرة الأخيرة، حديث من؟ من يقول عندي؟ ابن عباس، أحسنت، كما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ومر معنا من المسائل كذلك الصلاة على الغال، وقلنا الحديث لم يصح، جاء من حديث زيد بن خالد فيه قصة، ولكن يغني عنه ماذا؟ ماذا يغني عنه؟ هان سالم، لا، نتكلم على الغال، النهي يعني ما صلى على الغال. يغني عنه حديث عدم صلاته على من؟ تذكر سالم؟ قياس أولوي أو عموم نص، صاحب الدين، نعم صاحب الدين. ومر معنا من المسائل النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور أو في المقبرة، هل هذا مطلق أو فيه تفصيل؟ مطلق أو فيه تفصيل؟ تفضل. كيف يعني إذا لم يدفن يجوز أن يصلى بين القبور؟ بين القبور وفي المقبرة لا يجوز إذا دفن. طيب، في استثناء ثاني؟ استثناء ثاني اللي في الخلف، إذا كان المصلى، يوجد مصلى ليس بين القبور وفي ناحية من المقبرة. طيب، يأتي سؤالها هنا، إذا كان هناك سور للمقبرة وصار المصلى في زاوية من المقبرة، في زاوية من هذا السور، هل تجوز الصلاة أم لا؟ في زاوية من السور ليس بين القبور ولا في يعني لا في أوساط القبور ولا جهة القبور، في زاوية السور، سور المقبرة، لا يتجه لجهة القبور. طيب، لا يكون في اتجاه القبور. فإذا كان كذلك أو يجعل فاصل بينه وبين اتجاه القبور، يجعل فاصل بينه وبين اتجاه القبور فلا حرج في ذلك. نعم. في المستقبل السور لحجز المسافة والمساحة، أما حكم المقبرة هو من جهة القبور، ما كان خارج من القبور ليس حكم حكم المقبرة. لذلك الذي سيمشي بالنعلين أين سيمشي؟ خارج، مش خارج السور، ها؟ أي ليس خارج السور، سيمشي بالنعال إلى أن يصل إلى حد القبور، فإذا وصل حد القبور خلع النعال ومشى بين القبور بدون نعال. نعم. لا لا، العبرة بالحكم، أما السور الصحيح أنه لا يحوي حكم المقبرة. كلامنا الآن على هذا، إذا كان داخل السور في زاوية بعيد من المقبرة فالصحيح لا حرج في ذلك، لأن لا يمكن أصلا يكون مصلى خارج سور المقبرة. وين بتعمل مصلى خارج سور المقبرة؟ ما فيه، وكل المصليات الموجودة اليوم هي في زاوية في سور المقبرة. نعم، سور المقبرة ليس من المقبرة الصحيح. مر معنا من المسائل كذلك الكلام على التكبيرات. ورد سؤال تتم للفائدة، يقول بعض الإخوة: هل صحيح أن الشيخ مقبل رحمه الله تراجع عن قوله في رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ أقول: قيل هذا ولكن الله أعلم، أنا لم أسمعه من الشيخ، نقل بعض المشايخ هذا عن شيخنا رحمه الله أنه في سفرته الأخيرة التي مرض فيها وتوفي على أثرها رحمه الله، فدفن في مكة، كانت له لقاء مع بعض المشايخ ومنهم شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وعافاه، فكان نقاش في صحة الموقوف أنه صح مرفوعا، أما كونه حصل مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهذا نعم صح، وقد لقيت الشيخ محمد عبد الوهاب وكلمني بذلك، وكلمني كذلك شيخنا ربيع حفظه الله أنه حصل في المجلس قبل موت الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه حصل نقاش في صحة الحديث مرفوعا، وبحثوا في الحديث معا فتبين صحة رفع الحديث، فتراجع الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. وأما أنه وقع لشيخنا مقبل كذلك فلا أدري، لكن بعض المشايخ نقل هذا كذلك ولا أدري عن صحة هذا، إذا أحد من الإخوة والمشايخ عنده فائدة في هذا فليفدنا، في أحد عنده شيء في هذا خصوصا ممن لازم الشيخ في مرض موته الأخير رحمه الله؟ هل في أحد موجود عنده شيء؟ الشيخ أحمد، أحمد عربص موجود؟ الشيخ أحمد أو أحد المشايخ الآخرين؟ طيب، هذا يتأكد منه إن شاء الله، يسأل الإخوة الذين كانوا يرافقون الشيخ عن هذه المسألة، وأنا حقيقة نسيت أتأكد بهذه المسألة لأنها أصلا بلغتني متأخرا، بلغني عن بعض المشايخ متأخرا، حتى الشيخ الذي كلمني لم يكن حاضر المجلس، قلت له: هل أنت كنت حاضرا؟ قال: لا، بلغني، فبلاغ لا ندري من الناقل، ها؟ مثل بلاغات الإمام مالك رحمه الله، فنحتاج أن نتأكد الواسطة التي نقلت هذا الخبر، والله أعلم. طيب، حكم الشهيد الصحيح ما هو؟ حكم الشهيد، ها؟ نعم، تفصيل ما هو؟ نعم الصحيح أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. منقصة ها كرامة، ليس هذا منقصة للشهيد، بل هذا كرامة وتشجيع، وهذا يعني كأنه يقال هذا ضمن الجنة، ما يحتاج إلى صلاة ولا يحتاج إلى تغسيل، لا تخافوا عليه. هذا إيش يدفع؟ يدفع الناس أن إيش؟ يحرصوا على الشهادة، يقولوا ما دام هذا لم يصلى عليه ولم يغسل معناه إيش؟ أهل الجنة بإذن الله تعالى. هذا تشجيع لتحصيل الشهادة وكرامة في الدنيا قبل الآخرة، فهو تشريف وليس نقص، هذا تشريف للشهيد. والدليل ما ثبت في يوم أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال ادفنوهم في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. طيب وما هو التفصيل؟ كمل. ماذا يسمى هذا؟ ما اسم هذا النوع من الشهداء؟ المرتث. نعم المرتث، هذا النوع فيه تفصيل، وهو الذي يجرح في أرض المعركة ويموت في غيرها. الصحيح التفصيل كما ذكر أهل العلم أنه إذا مات على إثر هذا الجرح ولم تكن به حياة مستقرة فيلحق بالشهداء في أحكامهم في الدنيا والآخرة، وإذا ليس كذلك فالصحيح أنه لا يعامل معاملة الشهداء في الدنيا ويرجى له حكم الشهداء في الآخرة. نعم ها؟ كيف؟ أيوة بعض أهل العلم تعرف لهم أجوبة في هذا، بعض أهل العلم يقولون يعني هذا يدل على الاستحباب وليس الوجوب، هذا وجه. والوجه الثاني أن بعضهم قال هذا كان قبل، وآخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي عليهم ولم يغسلهم، فهذا قولان مشهوران، لكن الصحيح أن الأمر يدل على الاستحباب، يدل على الاستحباب، فيجوز خصوصا في مثل وضعنا هذا، بعض الناس ما تفهم هذه الأحكام، فإذا قالوا نريد نغسله تقول لهم إن شاء الله شهيد، ولا نريد نغسله إيش تقول؟ غسلوا، تريد تغسلوا غسلوا، فلا بد تصلوا عليه إن شاء الله أنه شهيد، خلوه من الشهداء، لا نريد نصلي عليه. طيب أو بعضهم ما يغسله ثم يريد يصلي عليه، نقول كيف قسمتم الحكم؟ قال هو إن شاء الله شهيد. طيب شهيد في التغسيل وكذلك في ماذا؟ في الصلاة. وحصل هذا عندنا في مسجدنا، هذا بعض الشهداء إن شاء الله نرجو أن الله يتقبلهم في الشهداء، ما غسلوهم، دفنوهم في دمائهم ممن أتي بهم من الجبهات، ولكن أتوا بهم قالوا صلوا عليهم، حاولوا معهم الإخوة قالوا لا نريد الصلاة عليه ضروري، خلاص إيش تفعل؟ صلوا عليه. فالأمر واسع إن شاء الله، ليس إثم الصلاة على الشهيد، حتى لا يظن إنسان أنه إثم، ليس بإثم، المسألة فيها خلاف، والراجح الاستحباب، يستحب إظهارا لكرامة الشهيد وتأكيدا لشهادته وتشجيعا للوصول إلى هذه المرتبة ألا يغسل ويدفن بجراحاته ولا يصلى عليه، هذا كرامة في الدنيا معجلة قبل كرامة الآخرة إن شاء الله. نعم. طيب قال رحمه الله تعالى وأما كونه يصلى على القبر نعم التغسيل أيوة كيف ما ورد هنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر ادهنوهم بدمائهم. ما جاء أنه غسل، صحيح صحيح ما جاء أنه غسل، من حيث أن الشهداء غسلوا ما ثبت، ما ثبت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يصلي على القبر وعلى الغائب، فلحديث أنه صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس. والصحيح أن هذه القصة غير قصة المرأة السوداء، كما يدل عليه رواية حديث ابن عباس في البخاري وغيره، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. قال: وكذلك صلاته على قبر السوداء التي كانت تقم المسجد، وهو أيضا في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه أنه يجوز الصلاة على من دفن في قبره ولو كان بعد دفنه بيوم أو أكثر. وكم حد هذا الأكثر؟ اختلف أهل العلم. ففي حديث ابن عباس على قبر رطب، يعني معناه قريب عهد بدفن، وآثار الدفن حديثة، وهذا كما قال أهل العلم 3 أيام. في الغالب رطوبة الأرض تبقى 3 أيام، وقد تزيد وتنقص حسب نوع التربة ووقت الموسم، شتاء أو صيف، أو كذلك البلد حار أو بارد. فيقينا أن القبر إذا صار حديث عهد بدفن فإنه يجوز الصلاة عليه ولو أكثر من يوم أو يومين أو 3، هكذا قال بعض أهل العلم. وفي نفس اليوم وتاليه كذلك بلا شك لحديث المرأة السوداء، لأنهم دفنوها في الليل وصلى عليها ثاني يوم بعد صلاة الفجر، فهذا لا شك فيه كذلك. وكم أقصى ما ورد؟ أقصى ما ورد عن الصحابة وروي مرفوعا ولم يصح ومرسلا من عدة طرق يرتقي بمجموع طرقه إلى الحسن إلى شهر، وهذا الذي أفتى به الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم، أنه يجوز إلى شهر، لأن هذا أقصى ما روي عن الصحابة وروي فيه مرفوعا لم يصح، ومراسيل بمجموع طرقها يرتقي إلى الحسن. ويحسن الشيخ الألباني رحمه الله في مواضع من كتبه، وذكره في أحكام الجنائز إن لم تخني الذاكرة وفي الإرواء. فهذا الذي ورد أقصى ما ورد في الصلاة على الميت بعد دفنه. وهل يجوز أكثر من ذلك؟ الأحوط ألا يصلى أكثر من ذلك إلا إذا كان مانع، وهذه فتوى شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، مثل إنسان مسافر وما أدرك الصلاة على القبر إلا بعد أن جاء وكان أكثر من شهر، وفي هذا خلاف، فمن تركه احتياطا فلا بأس، ومن رأى أنه يصلي فلا حرج، وهذا مما يسع فيه الخلاف، مما يسع فيه الخلاف، والله تعالى أعلم، لأنه ليس فيه نص صحيح صريح. وأصل المسألة وردت إلى شهر. قال رحمه الله تعالى: وصلى على قبر أم سعد وقد مضى لذلك شهر، أخرجه الترمذي، وهذا هو الضعيف كما أشار في التعليق، صح مرسلا عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وجاء عن غيره كذلك بمراسيل، ولذلك قال جماعة من أهل العلم أنها ترتقي هذه المراسيل إلى الحسن، لأنه روي مرفوعا ولم يصح، وروي موقوفا وصح، وروي مرسلا كذلك صحيح، من أكثر من وجه، ترتقي هذه المراسيل، ويستأنس الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم بالحديث الضعيف إذا وافقته فتاوى الصحابة. وهذه طريقة الإمام أحمد رحمه الله في فقهه في الأحكام. المسائل التي وقع فيها خلاف ووردت فيها أحاديث ضعيفة ومراسيل وفتاوى صحابة، فإنه يثبت الحكم بها، يثبت الحكم بها رحمه الله. طيب، قال رحمه الله تعالى: وصلى على النجاشي هو وأصحابه كما في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر وأبي هريرة، وهو مات في دياره بالحبشة، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. والصلاة على الغائب فيها خلاف، والصحيح الذي تدل عليه الأدلة التفصيل، إذا صلي على هذا الغائب في مكانه الذي مات فيه فالصحيح أنه لا يصلى عليه صلاة الغائب، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أحد قد صلي عليه. وأما إذا لم يصلى عليه كحال النجاشي فإنه يجوز أن يصلى عليه صلاة الغائب. ومن ذلك المفقود، المفقود يصلى عليه صلاة الغائب إذا يؤس من العثور عليه، كالغريق والحريق ومن كان بمعنى هؤلاء، المفقود في أرض المعركة ونحوهم، فإنه يجوز على الصحيح أن يصلى عليهم صلاة الغائب لأنه لم يصلي عليهم أحد. وهل يجوز أن يصلى عليه في أكثر من مكان؟ نعم، الصحيح يجوز أن يصلى عليه في أكثر من مكان، ليس إذا صلى عليه في مكان لا يجوز أن يصلى في مكان آخر. يعني لو صلى عليه من يعرفه في اليمن وفي البلدان الأخرى كأن يكون من أهل العلم والفضل ونحو ذلك ممن عرفه الناس في أكثر من مكان، فلا بأس أن يصلي عليه الناس صلاة الغائب ما دام أنه لم يصلى عليه. وأما إذا صلي عليه فلا يصلى عليه صلاة الغائب، يكفي بمن صلى به. فإن قال قائل: أنا أحب أن أصلي على هذا الإنسان، يقال: اذهب إلى قبره وصلي عليه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة السوداء، وكما في حديث ابن عباس وغيره من الأحاديث الأخرى. قال رحمه الله: والخلاف في الصلاة على القبر والغائب معروف، ولم يأتي المانع بشيء يعتد به. نعم، الخلاف معروف مشهور وقد ذكره العلماء في الصلاة على القبر والصلاة على الغائب، والصحيح التفصيل. فالصلاة على القبر بعد دفنه جائز، وقبل دفنه بين القبور وفي المقبرة غير جائز. والصلاة على الغائب لمن لم يصلى عليه جائز، ومن صلي عليه فيه خلاف، والصحيح والراجح المنع لأنه لم يثبت، وسببه موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويكون المشي بالجنازة سريعا، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب، ويحرم النعي والنياحة، واتباعها بالنار، وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ. هذا الفصل يقال فيه كما قيل في الفصول التي قبله، هي لها تعلق بأحكام الجنائز، ولكن لما كانت تتناول أحكام خاصة جعل لها فصل خاص. وهنا الأحكام تتعلق بتشييع الجنازة، تشييع الجنازة، فهذه الأحكام وضعت في هذا الفصل. قال رحمه الله تعالى في شرحه: أقول: أما كون المشي سريعا فلحديث أبي بكرة عند أحمد والنسائي وأبي داود والحاكم قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنكاد نرمل بالجنازة رملا. وأخرجه البخاري في تاريخه. قال: أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قدمتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع مستحب، وقال ابن حزم رحمه الله بوجوبه، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المستحب التوسط، لحديث أبي موسى رضي الله عنه قال: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم القصد. أخرجه أحمد بن ماجه والبيهقي، وفي إسناده ضعف. وأخرج الترمذي وأبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال: ما دون الخبب أي الرمل، فإن كان خيرا عجلتموه، وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار. وفي إسناده مجهول. ولا يخفاك أن حديث أبي موسى لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم وجود ما يعارضه، فكيف وقد عارضهما وفي الصحيحين بلفظ الأمر. وأما حديث ابن مسعود فلا ينافي الإسراع، لأن الخبب هو ضرب من العدو وما دونه إسراع. طيب، هذه مجموعة من الأحاديث، وقد علمنا الصحيح منها وأشار إلى الضعيف، وخلاصتها الأمر بالإسراع، وهل هو للاستحباب أو الوجوب. الصحيح قول الجمهور أنه للاستحباب، والتعليل يدل على ذلك، لأن العلة مناط الحكم، فيدل التعليل أنه للاستحباب. والصحيح في هذا الإسراع التفصيل: إسراع لا يضر بالماشين ولا يضر بالجنازة، إسراع لا يضر بالماشين ولا يضر بالجنازة، لأن الإسراع الذي يكون زائد عن الاعتدال يضر بالماشين فيتعثرون ويضرون أنفسهم، وقد تسقط الجنازة، وهذا يضر الميت، وقد حصل مثل هذا، يبالغ بعض الناس في الإسراع فتسقط الجنازة ويتضرر الميت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كسر عظم الميت ككسره حيا. فلا يجوز أن يضر بالميت. كذلك هذا الإسراع ليس فيه رفق بالميت، الإسراع المبالغ فيه ليس فيه رفق بالميت. أنت إذا تحترم إنسان اعتبره حي مريض وتجري به جريا، كيف ستفعل جثة هذا المريض؟ ها، كما يقول العوام تترزوع فوق وتحت. هذا ليس من احترام هذا الميت. إذا كان لا يفعل معه هذا حال كونه حيا، فكذلك لا يفعل معه هذا حال كونه ماذا؟ ميتا. للحديث: كسر عظم الميت ككسره ماذا؟ حيا. فكل ما يؤذي الحي يؤذي ماذا؟ الميت. إذن إسراع لا يضر بهذا الميت، لأن الميت يتضرر كما يتضرر الحي. إسراع باعتدال باحترام. وهكذا كذلك الذين يحملون الجنازة، يعني إذا أسرعوا إسراعا ليس فيه رفق أضروا بأنفسهم، ليس فقط أضروا بالميت. فإذا المقصود بالإسراع الإسراع إلى حد لا يلحق الضرر لا بالميت ولا بمن يحمل الميت ومن مع الميت. نعم، يشرع الرمل، لأن الحديث في الرمل صح، وبعض العلم تكلم عليه، لكن الصحيح أنه صحيح، حديث الرمل صح. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما كون المشي معها سنة فظاهر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع الجنائز هو وأصحابه، كما يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة في صفة المشي والأحاديث الآتية في المتقدم والمتأخر على الجنازة، ولحديث أبي هريرة الثابت في الصحيح: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا الحديث، يعني كان له قيراط وقيراط، وكل قيراط مثل جبل أحد. فهذه الأحاديث كلها تؤكد استحباب المشي مع الجنازة، استحباب المشي مع الجنازة. وهذا إذا كان المشي ممكنا، وأما في حال كون الجنائز بعيدة لا يمكن المشي معها كبعض المدن الكبيرة، المقابر مع كبر المدن تكون بعيدة، فالوصول إليها لا يمكن بالمشي، فهنا يحتاج إلى أخذ سيارة، ولا بأس عند ذلك أن يأخذوها بسيارة ويركبوا بالسيارة، لأن المقابر قليلة ومحصورة. في بعض البلاد ربما يكون في المدينة ملايين ولكن لا يوجد فيها إلا مقبرة واحدة، يعني الوصول إلى المقبرة بالسيارة في بعض البلاد أكثر من نصف ساعة بالسيارة، فكيف يمشي الناس؟ ما يمكن، هذا مستحيل. فهنا إذا وجد الحرج والمشقة لا بأس أن يركبوا لوجود المضرة والمشقة، والمشقة تجلب التيسير. قال رحمه الله: وأما كون الحمل لها سنة، فلحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كله أو كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع. أخرجه ابن ماجه وابو داود الطيالسي والبيهقي من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عنه، وفي الباب عن جماعة من الصحابة، والأحاديث يقوي بعضها بعضا، ولا تقصروا عن إفادة مشروعية الحمل. هذه المسألة تسمى مسألة التربيع، التربيع في حمل الجنازة، وردت فيه أحاديث مرفوعة لكنها ضعيفة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا مشهور عند العامة، يعني يستحب عند العامة أنك تحمل الجنازة من الأركان الأربعة، فلذلك يدور على الركن الأول يحمل ثم يرجع خلف وهكذا يدورون. والصحيح أن هذا ليس له أصل، هذا ليس له أصل، وما ورد من آثار المقصود منها على الصحيح ليس تنويع الحمل، ولكن تسوية فضل الحمل من جميع الأركان، يعني لا فرق بين من يحمل من الأمام أو يحمل من الخلف، أو يحمل من الجهة اليمنى أو يحمل من الجهة اليسرى. ليس معناه أن يتكلف الحامل أن يدور كل من حمل على الأركان الأربعة، لأن في هذا تكلف ومشقة، وفيه مضرة على الميت كذلك، لأنهم يتزاحمون كل واحد يريد الدور عليه، وأحيانا يحصل صراع، هذا يريد الدور يشوف باقي قليل للجنازة أن تصل وما كمل التربيع، فيريد إلا وإلا التربيع تسقط الجنازة ويتضرر الميت بهذا النزاع، وهذا ليس بالصحيح، وليس هذا المقصود. الصحيح أن الآثار تدل على أن جميع الأركان الأربعة سواء، لا فرق بين اليمين واليسار والأمام والخلف، من أيها تيسر احمل، فلا حرج في هذا، هذا هو المقصود. وأما مسألة التربيع والتنويع والدورة فلم يرد فيه شيء صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذن الخلاصة استحباب حمل الجنازة من أي جهة، من أي جهة كانت. قال رحمه الله تعالى: وأما كون المتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، فلما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمشون حول جنازة ابن الدحداح، وأخرج أبو أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان وصححه أيضا الحاكم، وقال على شرط البخاري من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها وعن يمينها وعن يسارها، وفي لفظ أبي داود والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها، وفي لفظ الأحمد والنسائي والترمذي والراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، وأخرج أحمد وأهل السنن والدارقطني والبيهقي وابن حبان وصححه من حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وصححه ابن حبان، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل، وبعضهم إلى أن المشي خلفها أفضل، والحق أن ذلك سواء، ولا ينافيه رواية أنه صلى الله عليه وسلم مشى أمامها وخلفها، فذلك كله سواء، لأن المشي مع الجنازة إنما يكون أمامها أو خلفها أو في جوانبها، وقد أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فكل مكان من الأمكنة المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه. الخلاصة كما علمنا وقلنا في الحمل أنه من الجهات الأربع كلها مستحب، وليست جهة أفضل من جهة، فكذلك على الصحيح المشي من الجهات الأربع ليست جهة أفضل من جهة، وهذه الأحاديث بمجموع طرقها ترتقي على الصحيح إلى الحسن، وبعض أهل العلم ضعفها مرفوعة كما أشار في التعليق وصححها موقوفة، والصحيح أنها صحت كذلك مرفوعة بمجموع طرقها، فتفيد جملة هذه الأحاديث إلى استواء الحكم في المشي حول الجنازة أمامها خلفها عن يمينها عن يسارها، لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لكن اللفظ المتفق عليه هو أن يكون قريب منها، أن يكون قريب منها، يقرب الإنسان من الجنازة لا يبتعد كثيرا. والفائدة من هذا الاتعاظ والاعتبار بهذه الجنازة، ولذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله كانوا إذا مشوا خلف الجنازة يكونون سكوتا صمة حتى لا يدرى من صاحب المصيبة، الكل معتبر متعظ بهذا الحدث ويتفكر ويتأمل أنه لا يدري متى سيكون دوره، اليوم هو يحمل الجنازة ويمشي معها، وربما غدا يكون هو المحمول، ونسأل الله حسن الخاتمة. فينبغي للإنسان أن يجعل هذا الموضع موضع اعتبار وادكار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالاتعاظ بتذكر هادم اللذات وهو الموت، وكذلك يوصي بزيارة المقبرة فإنها تذكر الآخرة كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا إن شاء الله. طيب نقف إلى هنا لانتهاء الوقت والله تعالى أعلم، وننظر ما تيسر من الأسئلة في الوقت الباقي اليسير. يقول هل يجوز الصلاة على جنازة قد صلي عليها من قبل، أي أنك تصلي عليها مرتين؟ نعم يجوز، يجوز تكرار الصلاة على الجنازة إذا صلى عليها وصلى عليها مرة ثانية، أي من نفس الشخص يجوز، مثلا صلى مع أهل بيته، الرجل صلى بأهل بيته النساء، قالوا النساء نريد نصلي على أبينا، فصلى بهم الأخ الأكبر في البيت، خرج مع الناس صلى مرة أخرى مع الناس، جائز أم لا؟ جائز، ما في مشكلة. لا ما يصلح، ما يصلح نفس الناس يعيدوا الصلاة عليه، لأن المطلوب تعجيل الصلاة، المطلوب تعجيل الصلاة والدفن، تأخيره دون حاجة ما يحتاج، لكن إذا حصل سبب للتكرار، إذا حصل سبب للتكرار ما في حرج أن إذا صح في الفريضة في الجنازة من باب أولى، يحتاج إلى دعاء أكثر. في الفريضة صلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهب فصلى نفس الصلاة، صلاة العشاء بأصحابه، فيجوز تكرار الصلاة وهي فريضة، فالجنازة من باب أولى، الميت يحتاج إلى الدعاء ما في مشكلة. ولكن السؤال بما لا يضر، هل يضر هذا يؤخر دفن الجنازة؟ إذا كان سيؤخر لا، مثل السؤال الذي ورد، صلوا عليه بعد العشاء ثم أخروه إلى بعد الفجر ليصلوا عليه مرة أخرى، هذا غير صحيح، خطأ، صليتم عليه عجلوا بدفنه، إلا إذا كان ينتظرون يعني اكتمال العدد 40 أو أوصى بالصلاة عليه فلان من الناس أو كذا وكذا، أو حضور من أهلي وقرابته كذا، فهذا شيء آخر. طيب، يقول: هل الشهيد لا يكفن؟ فكيف يغطى وجهه وجسده الظاهر؟ يدفن بثيابه ويغطى بلحاف فوق ثيابه، يعني ثوب واحد يكفيه فوق ثيابه، وإذا جعل 3 ثواب فوق ثيابه لا حرج. يقول: ما حكم ضرب الرصاص بعد خروج الجنازة؟ هذا من المحدثات، وسيأتي الكلام على هذا في إتباعها بالنار ونحو هذا. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.